بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال والرجل دكتور أحمد،
والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه، ويقوم الرجلان فأكثر خلفه،
ويقوم الرجلان فأكثر
فأكثر
كتب عندك فأكثر فأكثر
فأكثر فإن كانت امرأة معها قامت امرأة معهما قامت خلفهما، وإن كانت مع وإن كان معهما رجل صلى عن يميني عن يمين الإمام والمرأة خلفهما، ومن صلى بزوجته قامت خلفه.
قال صلى عن يمين الإمام والمرأة،
وإن كان معهما رجل صلى عن يمين عن يمين الإمام والمرأة خلفهما.
والمرأة قلنا هنا والمرأة حال، والمرأة خلفهما حال، واضح؟ إذا المبتدأ وخبر والجملة حالية، والجملة حالية يعني والجملة من المبتدأ والمرأة ومتعلق وخلفهما اللي هي متعلق بالخبر في محل نصب حال.
ومن صلى بزوجته قامت خلفه، والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قام خلفه
قام
إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه.
طيب يكفي. قال والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه، يعني هناك رجلان يقوم الرجل الواحد على يمين، وكذلك لو كان صبيا لا، وكذلك لو كان صبيا، والصبي المخاطب بالصلاة ندبا اللي هو الصبي المميز لأنه هو الذي يعقل القربة، واضح؟ فالرجل والصبي الذي يعقل القربة كلاهما إلى جانب الإمام إذا كان صبي وحده أو إذا كان رجل وحده يقف وراء الإمام. إذا يقوم عن يمينه، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنه: بت في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقمت عن يساره فأخذ بيدي من وراء ظهره إلى الشق الأيمن. إذن رسول صلى الله عليه وسلم أخذ به من ورائه ولم يأخذه من أمامي حتى لا يكون كالمار بين يدي المصلي، واضح؟ طيب عن يمينه ويقوم الرجلان، لكن الذي يقوم عن يمين الإمام يندب له أن يتأخر سواء رجل واحد أو طفل واحد، لكن لو كان رجل وطفل كلاهما وراء الإمام،
نعم.
إذا كان رجل وطفل معا، لكن إذا كان مع الإمام إما رجل وإما طفل فإنه يصلي على يمين الإمام، ولكن يتأخر خطوة واحدة، لكن يتأخر خطوة واحدة. قال ويقوم الرجلان فأكثر خلفه، أي خلف الإمام، أو رجل وطفل خلف الإمام، لحديث جابر رضي الله عنه قال: قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جابر بن صخ، ثم جاء جابر بن صخ فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه عليه الصلاة والسلام. إذا تعدد المأمومون فإنهم يصلون، يعني رجل وصبي، صبيان كلهم يعني يقفون خلف الإمام. فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما، قامت خلفهما، ولا تقف مع الرجال، ولا تقف مع الرجال ولو مع الصبيان، لا تقف معهم، إنما تقف خلف الصبيان. لو كان إمام وصبيان يعقلان فإن المرأة تصف صفا ثالثا وراءهما، حتى وإن كان محرما لها، حتى وإن كان محرما لها. يرجع خطوة من ليتميز، يرجع خطوة عن الإمام ليتميز، وهذا على جهة الاستحباب، وهذا على جهة الاستحباب. وتقف المرأة خلف الرجلين أو الصبيين لخبر البخاري رضي الله عنه قال: صليت أنا واليتيم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. والعجوز لما رواه البخاري يعني في قول الصحابي رضي الله عنه أنس صليت أنا واليتيم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. طيب قال وإن كان معهما يعني مع مين؟ الإمام والمرأة. رجل صلى عن يمين الإمام والمرأة خلفهما. ومثل الرجل اللي هو إيه؟ الصبي اللي هو إيه؟ الصبي الذي يعقل القربة. لذلك قال خليل في المختصر وصبي عقل القربة كالبالغ. وصبي عقل القربة كالبالغ يعني يعامل كالبالغ في موضوع اللي هو الصف.
وإن كان معهما رجل صلى عن يمين الإمام والمرأة خلفهما.
وإن كان معهما يعني مع مين؟ مع المرأة والرجل.
نعم.
معهما يعني مين؟ مع المرأة والرجل.
إمام جنب الرجل والمرأة.
يعني عندك إمام ورجل وامرأة.
نعم.
فيقف الإمام مع الرجل عن يمينه والمرأة خلفهما. واضح؟
لو أخذنا مثلا بالبداية بالترتيب الرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه.
خلص في صورة المرأة موجودة؟
لا ما فيش مرأة.
طيب
ويقوم الرجلان
فأكثر
خلفه. يعني خلف الإمام.
خلص هاي صورة.
فإن كانت المرأة معهما
الرجلان
قامت خلفهما.
إذا صار عندي إمام رجلان امرأة.
نعم.
صف ثالث.
وإن كان معهما رجل
مش معهما اللي هو مع الرجلين الذين خلف الإمام. لا يعني إن كان معهما أي يعني معهما يعني معهما الإمام والمرأة. يعني إذا كان مع الإمام والمرأة رجل معهما يعود على مين؟ المرأة والإمام. فإذا كان مع المرأة والإمام رجل شو قال؟ صلى عن يمين الإمام. أي يصلي الرجل عن يمين الإمام وتصلي المرأة خلفهما. فالصورة التي يذكرها في قوله كان معهما رجل أي إذا كان مع المرأة والإمام رجل صلى الرجل على يمين الإمام وصلت المرأة خلفهما. واضح؟ هاي معنى قصده والمرأة خلفهما. ومن صلى بزوجته قامت خلفه. يعني إذا كان الرجل وزوجته تصلي زوجته خلفه. والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قام خلفه. يعني صبي وإمام ورجل قام خلف الإمام. إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه. يعني في صبي بيعقل القربة وبيعظم الصلاة فبيظل مع الإمام حتى يسلم. في صبي بيكبر مع الإمام بعد شوي بتلاقيه استدبر القبلة وصار يطلع على المصلي اللي وراه. فبتعرف إذا كان بخالف سمت أبوه فبيفكر هو كل الناس مثل أبوه. فإذا رأى رجل له لحية والواب ليس له لحية فبالنسبة له هذا كائن غريب فيبدأ ينظر ويذهب ويلهو ويلعب. هذا الصبي الذي لا يعقل القربة ويذهب. لأنه يجوز اصطحاب الصبي إلى المسجد إذا كان إذا نهي انتهى. إذا نهي انتهى. معيار الصبي الذي يصحب إلى المسجد إذا نهي انتهى. هذا قيده. إذا نهي انتهى. يعني إذا أنت أشرت له. أما إذا أشرت له ولا ينتهي فهذا لا يصحب إلى المسجد. يعني أحيانا هناك من ينهى من الكبار ولا ينتهي. وأئمة المساجد يعرفون ذلك في كثير من بالنسبة للترتيب يعني هو لو في مسألة محددة يمكن أن يجاب عنها.
أذكر على سبيل المثال موضوع الصلاة
الخلف بالنسبة للرجل بالنسبة للأطفال بنا.
في هذه الأحاديث إيه طبعا هذا دليل هذه أدلة يعني هو في النهاية الشريعة كلها مركبة على النص حتى المصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب والبراءة الأصلية الشريعة كلها مركبة على النص يعني إذا جئت لسد الذريعة فستجد آيات تدل عليه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا إذن هي تريد أن تتدارك المفسدة قبل أن تحصل واضح يرحمكم الله بناء عليه أنه إحنا بنقول الآتي الشريعة مركبة على أصلين أساسيين الكتاب والسنة طب والإجماع أليس له مستند من النص طيب له مستند من القياس القياس عليه على النص واضح طيب القياس الدليل الرابع المتفق عليه له مستند على النص واضح طيب لما جئنا إلى الاستصلاح والمصالح المرسلة مستندة إلى النص البراءة الأصلية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إذا البراءة الأصلية ما إيه الأصل براءة الذمة هذا كله مستند إلى النص واضح ف أولئك شرع من قبلنا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده استندنا إلى وين إلى النص في النهاية الشريعة كلها مرجعها إلى النص لكن لا يعني أنك تطلب نصا بدلالة المنطوق على كل جزئية وعلى كل تفصيل فقد يدل على الحكم ما يتعلق بالاستصلاح أو العرف أو شرع من قبلنا بأصل عام ولكن لم يتناوله بدليل جزئي تفصيلي واضح فلذلك نحن الآن أمام قضية أنه هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد طيب هل أنت تريد معنى ذلك أن الشرع هو النص فقط القياس ليس من الشرع سد الذريعة ليس من الشرع المصلحة المرسلة من الشرع أم لا عمومات النصوص من الشرع أم لا واضح مطلقات النصوص من الشرع أم لا فإذا جعلت الدليل الشرعي هو ما تناوله الدليل بدلالة الظاهر والمنطوق فإذا وتشترط بعد ذلك أن يكون قد فعله رسول الله فإن لم يفعله فلا يعد شرعا مما يؤدي إلى تعطيل النصوص العامة والمطلقة والأصول الكلية للشريعة إذن هو في النهاية عملية تحويل الشريعة إلى تاريخ تحويل الشريعة إلى تاريخ ودفنت في القرن الأول أو في القرن الثاني وهذا تعطيل للنصوص الشرعية وما ينبغي واضح فلذلك دائما نحن يعني عندما تكلمنا بالذات في شرح نظم ابن أبي كفر تكلمنا في ما هو الدليل وما معنى دليل وأن الدليل عندما نقول الأدلة الإجمالية سد الذرائع ما هو دليل صح وعندما قلنا الاستصحاب دليل إجمالي والمجتهد دليل إجمالي بالنسبة للعامي لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذن المجتهد هو دليل إجمالي العالم المجتهد أدلته الإجمالية الكتاب السنة الإجماع القياس شرع من قبلنا إلى آخره صح طب العامي ما دليله على الشرع لا يحسن التعامل مع الأدلة هذه المكتبة لو أدخلت إليها العامة لا يستطيعون أن يستفيدوا من كتاب على وجه دقيق علمي ممنهج صحيح طب ما دلتهم في الشرع أدلتهم المجتهدون ما دليل المجتهدين قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم بناء عليه الدليل أمر واسع هو ما يمكن بصحيح النظر فيه الوصول إلى مطلوب خبري مطلوب خبري يعني مطلوب خبري هذا حلال هذا حرام يجوز لا يجوز واضح مكروه إذن كل ما يمكن أن يستنتج منه حكم شرعي فهو دليل كيف تنصب الأدلة؟ عليك أن ترجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجع إلى فعل الصحابة المجتهدين كعمر رضي الله تعالى عنه، لتجد أن عمر أتى بما لم تستطعه الأوائل في شؤون النظام والإدارة والدواوين، وأتى بالبدائع، ولذلك كان قمة في المصلحة المرسلة. لذلك نجد تأثرا عند الإمام مالك بمسألة المصالح المرسلة، لأن فقه الإمام مالك ينتهي إلى فتاوى ابن عمر وأقضية عمر، فلذلك جاء مشبعا بسد الذريعة، لأنه نظام الدولة. أنت عندما تقف يعني حاكما وترى الناس كيف يعني يستغلون المباحات والطرق الصحيحة للوصول إلى مآرب أخرى، فعندئذ ستجد نفسك أنك كعمر يمنع تزوج كبار قادة الجند بالكتابيات، وكل الدول الآن تمنع ذلك، كل الدول تمنع ذلك، يعني تمنع من الزواج من كبار قادة العسكريين بالأجنبيات. لذلك أنت لما ترى أنه في شيء في عمر بن الخطاب يختلف عن سعيه على الأرملة والمسكين، يعني لا يقدم عمر كيعني مسؤول جمعية خيرية، هذا يريد طعاما وهذا يريد طحينا وهذا يريد خبزا وهذا كذا وهذه أرملة، لا، عمر رضي الله عنه نموذج الرجل العبقري في الدولة الذي يأتي بكل جديد لما ينفع المسلمين. فلذلك هناك من الناس اليوم من إذا دخل في فقه عمر استغرب الأمر، كمثلا عدم إعطائه سهم المؤلفة مثلا، فيظن أن عمر يخصص النص بالمصلحة، لا، هو لم يخصص النص بالمصلحة، وأنزل النص وإذا بالقوم لا يستحقون، وبالتالي هو يتعامل مع محل الحكم، محل الحكم هو المتغير، أما النص لم يغير عليه عمر شيئا، لا معقولا ولا مدلولا، إنما هو رضي الله عنه نزل النص على محله تماما، فإذا تغير محل الحكم لم يعد صالحا لتنزل ذلك الحكم. لذلك هناك فقه واسع، وخاصة أن نعلم جميعا أن الأئمة الخلفاء الأربعة هم مجتهدون، الأئمة الأربعة مجتهدون، أبو بكر مجتهد، عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى، وكلهم أئمة يقتدى بهم في اجتهاداتهم. فلذلك لا يعني أننا نجد فرعا، قد لا نجد أن النص يتناوله بشكل مباشر أنه ليس يعني هذا النص، أو رب ليس هذا الفرع عليه دليل، لا، ستجد أن المذاهب الأربعة في كل فروعها أقامت عليها الأدلة، أقامت عليها الأدلة، وعلينا أن نبحث عن تلك الأدلة، وعلينا أيضا أن نفهم أصول المذاهب في تعاملها مع الأحكام. فلا تستطيع أن تبحث في جزء في الفقه الحنفي إذا علمت كيف يتعاملون مع الخبر إذا خالف القياس، مثلا كحديث من ابتاع مصرات ردها وصاعا من تمر، أكيد إذا نظرت في الجزئيات ستقول الحنفية يردون الدليل، كيف يردون قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أنك اطلعت في أصولهم وأثبتوا أصول الشريعة وأقيسة الشريعة وجعلوا هذا من المتشابه، وجعلوا أن الخراج بالضمان هو أصل شرعي نافذ في كل الأحكام، وأنهم طردوا القياس، أعني أنهم جعلوه مضطردا، هذا الذي فعلوه. والقياس من أين جاء؟ جاء من النصوص. إذن هو لم يرد الدليل، هو أعمل دليلا أقوى، هو أعمل دليلا ولم يطرح النص لمجرد الهوى والتشهي، أو لأنه لا يعرفه، ولا تلتمس له عذرا تقول لعله لم يصل إليه الدليل، فهو أعرف بهذا الدليل، ولكنهم يذكرون هذه الأدلة ليعلم الناس أن العلماء والمجتهدين اطلعوا عليها. فلذلك لا تستطيع أن تحاكم فروع الحنفية على أصول الشافعية والمالكية، والعكس كذلك. فإذا أردت أن تناقش في الأدلة مثلا، فإن علينا أولا أن يعني نعرف الأصول والفروع التي أقيمت على تلك الأصول. أظن هذا واضح إن شاء الله تعالى. تفضل.
يقول المصنف رحمه الله: والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة، ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين، ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا، وإذا سهى الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسمع ممن خلفه، ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام، ولا يفعل إلا بعد فعله، ويفتتح بعده ويقوم من اثنتين بعد قيامه، ويسلم بعد سلامه، وما سوى ذلك فواسع أن يفعله معه وبعده أحسن.
وكل سهو كملها حتى ننهيها إن شاء الله.
وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه إلا ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام واعتقاد نية الفريضة. وإذا سلم الإمام فلا يثبت بعد سلامه ولا ينصرف
ولينصرف
إلا أن يكون في محله فذلك واسع.
طيب، هنا قال: والإمام الراتب إن صلى وحده، يعني إن قلنا إن الإمام الراتب هو من نصبه الإمام أو نائبه أو الواقف، وبنعتبر شرط الواقف كشرط الشارع كنص الشارع. إن صلى وحده مقام الجماعة في حصول فضل الجماعة ب25 أو ب27 درجة، واضح؟ طيب، قال: ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين. طبعا هذه الكراهة على التنزيه، هذه الكراهة على التنزيه على المعتمد في المذهب، هي خلاف الأولى، هي خلاف الأولى. نعم، واضح. وسواء كان هذا قبل الإمام الراتب أن يجمع أو بعد الإمام الراتب.
شيخ، عندنا الشيخ لا يقول إذا صرح لهم الإمام الراتب وسمح لهم بالجماعة جماعة.
صحيح.
فما قولكم؟
صحيح، هذا صحيح. إذا إذا إذا
استأذن الإمام الراتب،
إذا إذا الإمام الراتب أذن لهم أن يصلوا جماعة فصلوا جماعة فجاء الإمام الراتب يريد أن يجمع، نقول لهم جماعتك مكروه، جماعتك مكروه، الجماعة الثانية للراتب، هذا إذا أذن لهم. أما إذا لم يأذن لهم فجماعتهم مكروهة، وجماعة الإمام الراتب على أصلها وأنها على السنية.
وإن أذن لهم بعد جماعته، يعني هو صلى بالناس جماعة،
حتى لو أذن له، لأنه الغاية من عدم تكرار الجماعة في المسجد هو تكثير الجماعة الأولى. فإذا علم الناس أنك أي وقت ذهبت فستجد جماعة، فستجد أول جماعة 15 رجلا، الجماعة الثانية ستجد 20 رجلا، لكن لو قلت لا يوجد إلا جماعة واحدة ستجد في الجماعة الواحدة مئات رجل. وهذا أيضا لتفويت الفرصة على أصحاب البدع، أنه بعد أن تصلي الجماعة فيأتون ويصلون وحدهم فلا يصلون مع جماعة المسلمين، واضح؟ فلا يصلون مع جماعة المسلمين، وهذا شأن أصحاب البدع، وهذا تراه في بعض الأحيان أن من يعتقد كفر الإمام، أو إن هم الإمام أهل السنة وجماعة، ولكن هناك غلو في التكفير، فستجد أنه يأتي بشكل دائم هو واثنين أو ثلاثة ويصلون وحدهم، موجود. ولذلك هذا كله أصلا لسد الذريعة على أصحاب البدع والحوادث، أن ينشئوا كيانات موازية داخل المسجد تفرق جماعة المسلمين. وهذا واضح فيه سد الذريعة على أصحاب البدع والشبه، أن ينشئوا جماعات داخل المسجد.
فلا هذا متحقق ولا هذا متحقق لا تكره جماعة.
طيب هؤلاء يصلون خارج المسجد في باحته في ساحته، أما إذا كانت مساجد السفر فهذه تتعدد فيها الجماعات، مساجد الأسواق تتعدد فيها الجماعات، إنما هذا الكلام في مساجد الأحياء.
يعني المساجد الحي حتى لهذا يصلي في
بحث
المسجد.
نعم، لذلك إحنا قلنا من يعني جماعة صلوا أفرادا فجاءوا ورأوا أنهم يريدون أن يصلوا جماعة لتحصيل الفضل، فلا يحصلون الفضل داخل المسجد، يخرجون إلى ساحة المسجد باحة المسجد وليس في المسجد، لأن المسجد تقام فيه صلاة واحدة فقط في الجماعة. وقلنا ما هو المحذور المترتب على تعدد الجماعات، قال ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين، ومن صلى صلاة يأم فيها أحدا، ومن صلى صلاة أيوة فلا يأم فيها أحدا، إنه هذا الذي ذكرناه وأطلنا فيه. ولذلك نقول من شروط الإمام أن لا يكون معيدا ولو في صلاة العيد، ولو في صلاة العيد فإنه لا يجوز له أن يكون فيها إماما، وتعاد الصلاة خلف المعيد ولو كانت صلاة العيد، لكنها تعاد إلى ما قبل الزوال، تعاد إلى ما قبل الزوال، تعاد فيها خطبة ولا بدون خطبة؟ دون خطبة، واضح؟ بدون خطبة. طيب، وإذا سهى الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسه معه. عندك في النص دكتور أحمد كانوا من لم يسجد
يسمع
من لم يسمعه
مفصول
لا من لم يسه من لم يسه أنا سمعتها من لم يسمعه. لاحظوا الإشكال في النسخ، كل النسخ فيها إشكال ولا نكاد نجد نسخة سليمة، ولذلك نحن نحتاج إلى ضبط جودة هذا النص وإن شاء الله. نعم، من لم يسه. طب ليه الهاء مضمومة؟ المفروض مجزومة. إذا حذف حرف العلة. أيوة، إذا هو مجزوم بإيه؟ على مجزوم بحذف حرف العلة ولا مجزوم بلم؟
مجزوم بلم وعلامته.
مجزوم بلم. وعلامته. لذلك ما بنقول مجزوم بحذف حرف العلة، حذف حرف العلة علامة الجزم، ولكن الجازم هو العامل. العامل واضح؟ هذا باب التدقيق. كتب خالد مرفوع بالضمة ولا مرفوع علامة رفع الضمة؟ طيب أين الرافع الذي رفع؟ الفاعلية، يعني هو بيرفع نفسه؟
كونه
فاعلا؟ ما هو هو العامل؟ ما هو العامل؟ الفعل كتب خالد الذي جلب الرفع على خالد هو العامل، وهو الفعل كتب. واضح؟ طيب وأين العامل في المبتدأ؟ خالد يكتب، الابتداء. طيب ورفع الخبر أين العامل فيه؟ مرفوع بالخبرية، مرفوع بالمبتدأ، مرفوع بالمبتدأ على الراجح. والفعل المضارع ما الرافع فيه؟ تجرد من الناصب والجازم. طيب عامله معنوي، معنوي، والابتداء عامله معنوي. واضح؟ الابتداء والعامل في المضارع اللي هو التجرد من العوامل هذه معنوية. واضح؟ طيب. وإذا سهى الإمام وسجد لسهوي فليتبعه من لم يسهو معه، هذا إذا أدرك ركعة. إذا أدرك ركعة ممن خلفه، واضح إنه هو كل ما يحمله الإمام عن المأموم، واضح، يكون سهو الإمام سهوا عن المأموم وإن فعله المأموم أو لم يحضر موجبه. يعني أنت ما سهوت بس الإمام سهى، سيسجد الإمام وعليك أن تسجد وراءه وإن لم تسهو أنت. واضح؟ وإن لم تحضر مع الإمام موجب السهو، كان تكون أدركت معه الثالثة والرابعة ولك وكان السهو في الثانية أو الأولى. واضح؟ إذن عليك أن تسجد مع الإمام إن أدركت معه الركعة. واضح؟ ولو لم تحضر موجب السهو. نعم. إذا كان قبليا تسجدين مع الإمام إن أدركت ركعة، وإن لم تدركي ركعة فلا تسجدي مع الإمام، لا قبليا ولا بعديا، لأنك لست مدركة للإمام في أحكام الإمامة. واضح؟ لا واضح. فإذا تابع في القبل ولم يدرك ركعة أو في البعد من باب أولى فصلاته باطلة في كليهما.
ولم يسلم الإمام في القبل فيعتبر متابع للإمام.
فإذا الإمام سجد قبل السلام وهو لم يدرك وراء الإمام ركعة وزاد هذا المأموم سجودا من غير موجب،
وجبه الاتباع،
موجبه الاتباع، لكنه لم تنسحب عليه أحكام المأمومية. لماذا؟ لأنه لم يدرك ركعة. يعني أنت ما انحسب لك شيء أصلا وعليه التابع.
كيف يعرف أنه يعني لم يدرك
فاته الركوع؟
لا يعرف أيتها ركعة هي.
يعني واحد جاء في الركعة الرابعة في الظهري أو العصري مثلا، أو الثالثة في المغربي أو الرابعة في العشائي أو الثانية في الصبحي، ففاته ركوع ما لم يدركه، وجد الإمام ساجدا جالسا، فهو يتوقع قد يكون الإمام جالسا الجلسة الوسطاني في الرباعية، لكن إذا جالس في الصبح فهو حتما في الأخير. طب إذا جاء ووجده ساجدا يظنه أنه في الأولى في الثانية في الثالثة، فيجلس يكبر ويلحق بالإمام على أي حال. طيب جلس الإمام ثم سلم، ماذا أدرك؟ لا شيء. إذن هو عرف أنه فاتته جميع الصلاة. طيب الإمام الآن بده يسجد للسهو، سجود السهو يكون في من الرباعية في الثانية ولا في الثالثة؟ في الرابعة في الأخيرة، صح. فإذا سجد الإمام للسهو علم أن هذه السجدات هي سجدات السهو وهي آخر صلاة الإمام، فلا يتابعه.
يبقى جالس أن يقوم لجالس. كيف يقوم؟ ينتظر أن يسلم.
الآن الإمام سجد القبلي، عرف المأموم الذي لم يدرك ركعة أنه لم يدرك شيئا، فيبقى جالسا حتى لا يقضي في صلب الإمام. هذا حتى لا يقضي، يعني أنت وراء الإمام وقاعد تقضي في صلاتك وحدك، ما هذه الإمامة؟ يعني بعد أن يسلم تقوم، أما قبل أن يسلم فلا تأتي بشيء. نعم. أنوي
المفارقة يا دكتور.
هذا نية المفارقة عند الشافعي. لا لا. بابها ضيق. بابها ضيق.
نحن يعني كل الحاضرين تقريبا يسجدون ولو لم يدركوا مع الإمام ركعة. نحن في القبلي نسجد مع الإمام.
نتابع الإمام.
أو فعلتموها من قبل؟
كثير مستفيد.
ولو لم تدركوا ركعة ولكن.
لأنه متابع
إمام. وما رأينا أحدا
يعني إذا كنت أدركت ركعة فصحيح، أما إذا لم تدرك ركعة فابحث لك عن مذهب معتمد يصحح لك صلاتك، فإن لم تجد فقضها. لا ديروا بالكم، انتبهوا لذلك، لأن المحدثين أصحاب فضل على رؤوسنا، ونحن يعني نسجي لكم خدمة، فلذلك تعاد.
يعني بحسب ما رأينا يعني ما رأينا أحدا مكس في السجود القبلي ولم يدفع الإمام.
شوف أقول لك شيء، أقول لك شيئا،
حتى ما شفته
ما عاود ما أقول لك صبي صبي
إذا كان إمامك فقيها ومجتهدا.
لعلنا في المذهب في قول آخر يعني يصار وإلا بطلان الصلاة.
لا الأخبر
بطلان الصلاة. هذا اللي هو يعني اللي هو لا لا شوف سجود السهو عند المالكية هذا يسمى ربع عزة.
باب الترقيع.
هذا يسمى إيه؟ ربع عزة.
لما بدأ فيه أتى
بالبيت. خليلي هذا ربع عزة فعقيلة. قالوا صيكما ثم ابكي حيث حلتي. فعندما كنا نأتي إلى سجود السهو وقلوا هذا ربع عزة. خليلي هذا ربع عزة فعقلا قلوا صيكما ثم ابكيا حيث حلت. فهذا الباب اللي هو باب اللي هو سجود السهو باب ليس بالهيئ وليس بالأمر السهل، فروعه كثيرة، فروعه كثيرة، ولكن يعني مع الأسف يعني يحتاج إلى مراجعة، لأنه يعني قال اللي هو يعني كثير عزة بعده وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولت. فكل جاء على سجود السهو
كله هيئ.
فلذلك سجود السهو له فروع، وإذا أردتم بعد ما نخلص الرسالة نمر على نظم العبقري 158 بيت، نأخذ من المورد العنبري
شيخ يذكر هنا وعذره ابن القاسم في الجهل فحكم له بحكم النسيان مراعاة لمن يقول عليه السجود مع الإمام. العذر بالجهل في هذه المسألة.
طيب ما هو معيار العذر بالجهل؟ يعني ما هو معيار العذر؟
يقول هناك قول مراعاة لمن يقول عليه السجود مع الإمام.
والله شرف قال لن تعذر كتب
يا أخي. طلعت عشة العذر يا
هو لا هو إحنا إذا يعني وجدنا قولا معتمدا يعذر بالجهل برضو أنت تحتاج إلى فقه المالكية ما هو حد العذر بالجهل. يعني حد العذر بالجهل ليس في فروض الأعيان، ليس في فروض الأعيان. فإذا كان من هناك يعني يقيم في البادية وينأى عن مجالس التعليم فتقول عذر حتى لا نسهل العذر للناس. أما من كان في مواقع العلم والبحث والدراسة والمناظرة فنحن لابد أن نقول إنه لا هذا لا يعذر، هذا لا يعذر، خصوصا إذا كنا في وسط علمي أكاديمي، إلا إذا يعني وجدنا يعني ما ينص على هذا العذر. ومن ثم ما نفضله لأنفسنا أننا لا نلتمس الأعذار لأنفسنا، لا نلتمس الأعذار لأنفسنا. واضح؟
هذا قال بطل إن كان سجد سهوا جاهلا أو عالما عند النفراوي. قال بطل الصلاة من سجد عمدا أو جهلا.
إلا عذر الناس بس، إلا عذر الناس. ومن ثم احنا ننتبه لهذا الامر ان شاء الله تعالى. طيب قال ولا يرفع احد راسه قبل رفع الامام. واضح؟
التابع أنا
إذا الإمام ترك السهو مثلا كان يكون ترك الوسطاني واضح إنه ترك فقام وسلم بدون أن يسجد القبلي نسجده نسجد المأموم ليسجده ولا يتابع الإمام في تركه إذا ترخى ولم وفات التدارك واضح وعندئذ تبطل الصلاة على الإمام وليس على المأموم إذا تركه يعني وترخى في أدائه نعم واضح طيب الآن قال ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع والسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم من أمامي ومن خلفي عليه الصلاة والسلام وأيضا في الصحيحين من حديث البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده وهذا في جميع أفعال الصلاة لا تأتي ببداية الفعل إلا بعد أن ينتهي الإمام منه والإمام تكره مساواته ويحرم سبقه ما عدا في تكبيرة الإحرام والسلام فبابهم هذا له حديث مفصل في موضوع الصلاة قال ولا يفعل إلا بعد فعله وهذا أيضا هو تأكيد لما قال ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام ولا يفعل إلا بعد فعله هذا من ذكر العام بعد الخاص من ذكر العام بعد الخاص لأن الخاص وهو قوله ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام واضح والعام ولا يفعل إلا بعد فعله وهذا يعني هو العام ويمكن أن يحمل ذلك أنه ليس من باب العام والخاص إنما في النص الأول محمول على السبق إنه قال ولا يرفع أي لا يسبق أحدكم طيب ولا يفعل إلا بعد فعله إنه نهي عن المصاحبة اللي هو نهي عن المصاحبة وهذا تأويل لعدم تكرار العام بعد الخاص قال ويفتتح بعده اللي هو يفتتح بعده اللي هو بعد الإمام ويفتتح هنا كلامه في تكبيرة الإحرام قال ويقوم من اثنتين بعد قيامه اللي هو قيام مين الإمام يعني الإمام قلنا إنه في كل أفعال الصلاة يعمر الركن أو الانتقال من ركن إلى ركن بإيه بالتكبير ما عدا في القيام لإيه اللي هو بعد انتهائه من التشهد الوسطاني أراد أن يقوم فإنه متى يبدأ التكبير بعد أن يستقل قائما هنا يؤكد على هذه النقطة وهي ويقوم مع من اثنتين بعد قيامه اللي هو بعد قيام الإمام قال ويسلم بعد سلامه أي ويجب أن يسلم بعد سلام الإمام موضوع التكبير والتسليم يحرم البدء قبل الإمام أو مساواته في البدء وكلاهما مبطل أما إذا وكذلك السلام أما إذا ابتدأ بعد ابتداء الإمام ولو بحرف ثم ختم بعد الإمام فصحت صلاته أما إذا ابتدأ بعد أن ابتدأ الإمام ولكنه ختم السلام أو التكبير قبل أن يختم الإمام فالصلاة إيه؟ باطلة
على الراجح الصحة
ذكر النفراوي إنه إذا سواه في الابتداء طيب وضحنا بعض النقاط هنا طيب وصلنا إلى عند قال ويفتتح بعده واضح طيب وما سوى ذلك فواسع ما معنى ذلك اللي هو الافتتاح والسلام واضح الافتتاح والسلام. فلذلك إذا أخل بهذه اللي هو الافتتاح والسلام فعند ذلك ترتب عليه البطلان، أما ما سوى ذلك فهو واسع، ومعنى واسع يعني جائز واضح، ولكن على المعتمد تكره المساواة، تكره المساواة. وقوله واسع هنا يفسر بأنه ليس حراما ليس حراما أو مبطلا. ليس معنى واسع أنه مستوي الطرفين، ليه؟ لأنه في قرينة بعد ذلك اللي هو وإيش يقول؟ فواسع أن يفعله معه وبعده أحسن، وبعده أحسن، إذا الخلاف مكروه. إذا هذا كلمة وبعده أحسن تدل على أن كلامه فواسع، ليس أنه جائز، بل إنه ليس حرام، ليس مبطلا ولا حرما. قال وكل سهو سهاه المأموم، يعني حال ليه القدوة، فالإمام يحمله عنه، فالإمام يحمله عنه، يعني الإمام يحمل عنك السهو، واضح. وهذا لما قال يحمله عنه اللي هو حال القدوة، أما بعد انتهاء القدوة وقيام المسبوق فإن الإمام لا يحمل عنه إلا ركعة أو سجدة، هذه لا يحملها عنك الإمام إلا لنقصان ركعة أو نقصان سجدة أو تكبيرة الإحرام، إلا ركعة، قال فالإمام يحمله عنه إلا ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام، فإن هذا لا يحمله الإمام، أو اعتقاد نية الفريضة، يعني هذا لا يحمله الإمام، لابد أن يعتقدها المأموم. وإذا سلم الإمام، يعني إذا سلم الإمام وانتهى من صلاته فلا يثبت بعد سلامه، أي في مكان الإمامة، ولا يبقى يعني متجها إلى القبلة وظهره إلى المصلين، ولينصرف
يمينا أو شمالا.
طيب لما قال فلا يثبت بعد سلامه نفسها ولينصرف، طيب لما قال إنه قد تحمل ذلك على التكرار وقد تحمل ذلك بقوله أنه ولينصرف إلى أي جهة شاء، فهذه فيها إضافة سواء وقالوا إنه الحكمة من ذلك حتى لا يخالطه الرياء بأن يرى نفسه متقدما على الناس وظهره إليهم، واضح، وأنه استحق هذا الموضع، هو استحق هذا الموضع، وأن يدير ظهره للناس بماذا؟ بالصلاة وبالإمامة وقد انتهت، فلماذا يبقى يدير ظهره إليهم؟ فلا بد عندئذ أن يلتفت
حتى لا يحتمل داخل أن الصلاة لازالت قائمة فيدخل،
هذا أيضا من الحكم، لكن الداخل أكيد سيرى الناس يخرجون، وحتى لو بقي الإمام في محله فهناك يعني علامات أخرى ستدل الداخل على أن الصلاة قد انتهت. ثم قال إلا أن يكون في محله في بيته، إذا هو في بيته فلذلك هو يعني هذا مكانه وهذا وهؤلاء أهله، ولا يعني وهم منه وهو منهم، أو في رحله في صلاة السفر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.